بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب القسم للبكر والثيب الجديدتين. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تزوجها قام عندها 3 أيام وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت للنساء. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، ورواه الدارقطني، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك 3 خالصة خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت للنساء. قالت: تقيم معي 3 خالصة. قال: وعن أبي قلابة رضي الله تعالى وعن أبي قلابة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7. ثم قسم: وإذا تزوج الثيب قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7. ثم قسم: وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3. ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رضي الله تعالى عنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: أخرجاه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للبكر 7 أيام، وللثيب 3، وللثيب 3. للبكر 7 أيام، وللثيب 3. ثم يعود إلى نسائه. قال: رواه الدارقطني. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفية أقام عندها 3، وكان الثيب. قال: رواه أحمد وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بآداب معاشرة النساء، وكان قد أورد في الباب الماضي أدبا من آداب حسن المعاشرة، وهو أنه لا يطرق الرجل أهله ليلا إن كان غائبا عنهم، بل على الرجل إذا سافر عن أهله وعاد أن يشعرهم بعودته أو بوقت عودته وأن لا يباغتهم، وأنه إذا دخل البلد ولم يكن أهله يشعرون به فالأولى أن يبعث إليهم من يعلمهم بقدومه قبل أن يفاجئهم. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه يذهب إلى المسجد، يبدأ بالمسجد، يدخل المسجد ويقيم في المسجد فترة يصلي فيها ويستقبل من يهنئه بالقدوم ويبعث إلى أهله يعلمهم بقدومه. وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يفاجئ الرجل أهله خاصة بالليل إذا قدم من سفر. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، أن هذا الشرط وهو قوله إذا أطال أحدكم الغيبة هل هو شرط معتد به وله مفهوم أو ليس له مفهوم؟ وذهبنا إلى أن هذا الشرط ليس له مفهوم وإنما خرج مخرج الغالب، لأن من سافر لا ينبغي له أن يطرق أهله ليلا ولو كان السفر غير طويل ولو كان السفر قصيرا، إلا إذا أعلمهم بوقت مجيئه أو اعتاد ذلك، كمن يسافر يوما كالموظفين الذين يخرجون من بيوتهم صباحا ويؤدون أعمالهم خارج المدن ويعودون يوميا، فمثل هؤلاء لا يعتبر ما يفعلونه سفرا يستوجب عدم المباغتة وعدم الطرق ليلا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة لأن هذا كان من عادة المسافرين فخرج مخرج الغالب. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يفاجئ أهله ليلا ولو كان السفر قصيرا، إذ الحكم واحد، خصوصا إذا كان العلة التي من أجلها نهي عن المباغتة أن يتخور الرجل أهله أو أن يتتبع عثراتهم، فإنه منهي عنه، منهي عن أن يباغتهم طال السفر أو قصر. وقد جاء في الحديث سبب آخر وعلة أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها أن يباغت الرجل أهله، قال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتهيأ للزوج وتستعد لاستقباله. هذا هو المراد من امتشاط الشعثة واستحداد المغيبة. إذن يندرج هذا الأمر تحت قوله يتتبع عثراتهم، لأن ترك الامتشاط ولأن عدم الاستحداد يعتبر نوع من العثرات التي تتحرج المرأة أن يراها الرجل عليها، فمن يباغت أهله عند عودته من السفر فقد يرى منهم هذه الهيئات، وقد يؤدي ذلك إلى النفور وإلى أن يفرك الرجل المرأة ويكرهها لما يرى عليها من عدم الاستعداد والنظافة والتزيين. والمرأة معذورة بترك ذلك، لأن الأصل إنها إنما تتزين للرجل وتستعد له وتتهيأ له، فإذا ما سافر فإنها في الغالب تهجر ذلك إلى أن يعود الزوج. لهذا كله نهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا. وأن من قدم من السفر بالليل فلا ينبغي له أن يباغت الأهل، بل يبعث إليهم أو يشعرهم بوقت وصوله، وأن يبدأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبدأ بالمجلس، يبدأ بالمسجد ويشعر أهله بذلك. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن يعني هذه الأيام أساليب الحياة التي يعيشها الناس لها يعني إمكانية في العمل بهذه السنة، حيث يشعر الإنسان أهله بواسطة الهاتف، يكلمهم وهو يعني قريب من دخوله البلد، أو إذا دخل البلد، أو إذا وصل إلى مطار البلد، وغير ذلك من الوسائل التي تمكنه من أن يخبر أهله بوصوله قبل أن يباغتهم وقبل أن يفاجئهم. وكنا قد وقفنا في الكلام على هذا الباب من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله: والحكمة في النهي عن الطروق أن المسافر ربما وجد أهله مع الطروق وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التنظيف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. قال: وقد أشار إلى هذا في الحديث الذي بعده، يعني بعد الحديث الأول، حيث قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقد أخرج ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال: لا تطرق النساء، يعني لا تأتوهن ليلا، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون، أي وأرسل من قبله أناسا يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم وركبه ويخبرون أهل البلد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قادمون وأنهم سيصلون عما قريب، كي يتهيأ الناس لذلك. قال: وأخرج ابن خزيمة أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق النساء ليلا، يعني أن يطرق المسافرون النساء ليلا. قال فطرق رجل، أي فخالف رجل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباغت أهله ليلا، قال فوجد مع امرأته ما يكره. وهذا من شوم معصية أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وأخرج نحوه من حديث ابن عباس، أي وأخرج ابن خزيمة نحو حديث ابن عمر مثل حديث ابن عمر من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وقال رجلان، يعني إن رجلين خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطرق أهلاهما وطرق أهليهما ليلا. قال إن قال رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. قال وأخرج أبو عوانة في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن رواحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى امرأته ليلا وعندها امرأة تمشطها، أي أنه طرق أهله ليلا وجاء فوجد عند امرأته امرأة تمشط شعرها. ولما كان الليل مظلم وهم رضي الله عنه أن هذا الذي يوجد مع المرأة أو الذي هو عند المرأة أنه رجل، لذلك أخذته الغيرة فبادر وأراد أن يفتك بالمرأة، لكنها أمهلته وأخبرته أنها امرأة وأنها إنما جاءت لتمشطها. قال فأشار إليه بالسيف، فلما ذكر يعني هذا الحال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لامه في ذلك وقال لا ينبغي للرجل إذا كان مسافرا أن يطرق أهله ليلا حتى يشعرهم بذلك، لأن الأصل أن الإنسان ينبغي له أن يامن أهله وينبغي له أن يحسن الظن بهم ولا ينبغي له أن يرتاب وأن ينشغل بالريبة في أهله. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أسباب هذه الريب، فكان من قطع أسبابها ألا يطرق الرجل أهله ليلا. قال وقد جمع بأن المراد بالليل نعم أن يطرق أهله ليلا، قوله حتى ندخل ليلا، هذا الحديث جاء في الرواية في رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مع أصحابه في غزوة ووصلوا المدينة عشاء يعني وقت العشي قبل الغروب، وأراد الناس أن يبادروا إلى أهلهم فأمرهم أن ينتظروا حتى يدخل الليل. وظاهر هذا الحديث يتعارض مع أحاديث النهي عن الطروق ليلا، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا تعارض بين الروايتين لأن هذا محمول على أول الليل، وأحاديث النهي إذا ما أوغل الليل بأن كان نصف الليل أو آخر الليل، خصوصا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل المدينة أشعر أهل المدينة بأنه وصل هو وأصحابه، فلا بد إذن من لحظات ولا بد من إعطاء فرصة للنساء يتهيأن فيها لاستقبال الرجال كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم حتى تمتشط الشعذاء وتستحد المغيبة. فهو وإن أعلمهم وبعث إلى من يعلم الناس بأنه قد وصل إلى المدينة، لكن لا ينبغي أن يبادر ويسارع كي يعطي المرأة الفرصة في أن تهيئ نفسها وتهيئ بيتها لتستقبل الرجل استقبالا مناسبا. لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن ينتظروا حتى يدخل الليل، ثم يدخل كل واحد على أهله بعد أن يكونوا قد أخذوا الاستعداد والحيطة في ذلك. فلا تعارض بين هذه الرواية، وهو أنه طلب منهم أن ينتظروا إلى الليل لأنها كانت متعلقة بذلك الوقت، وهي مسألة يعني مرتبطة بتلك المرة. وأما المنهي عنه فالطرق خصوصا إذا كان في آخر الليل أو إذا كان في وقت مفاجئ لم يكن النساء عندهن من علم بوصول الرجال إلى المدينة. قال: وقد جمع قوله حتى ندخل ليلا، قال ظاهره المعارضة لما تقدم من النهي عن الطرق ليلا، وقد جمع بأن المراد بالليل ها هنا أوله، وبالنهي الدخول في أثنائه فيكون أول الليل إلى وقت العشاء، يعني وقت أداء صلاة العشاء، مخصصا من عموم ذلك النهي. وكأنه يريد أن يقول لا ينبغي للرجل أن يطرق أهله إلا إذا كان يعني في أول الليل إلى أن يأتي وقت صلاة العشاء. ذلك لأن النساء في غالب الأحوال، بل إن الناس في غالب الأحوال لم يكونوا قد ناموا وهم متيقظون، ويمكن للمرأة أن تتهيأ لاستقبال الرجل في ذلك الوقت. قال: والأولى في الجمع أن الإذن بالدخول ليلا لمن كان قد أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له، والنهي لمن لم يكن قد أعلمهم. هذا وجه آخر من وجوه الجمع. قوله الشعذاء، قال بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها مثلثة، يعني الثاء، وهي التي لم تدهن أو التي لم تدهن شعرها وتمشطه. قوله وتستحد، قال بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى، والمغيبة بضم الغي الميم وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، أي التي غاب عنها زوجها، والمراد إزالة الشعر عنها. وعبر بالاستعداد لأن الغالب استعماله في إزالة الشعر، يعني استعمال الحديدة أي الموسى، وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى، فمن أزال الشعر بغير الموسى فذلك جائز لا بأس به، إذ الموسى ليست متعينة في إزالة الشعر، خصوصا وأننا في هذه الأزمان قد وجد من الصناعات ما يمكن، أو وجد من الصناعات ما يزيل الشعر بغير الحلق، بغير استخدام الموسى. وهنا يعني يرد سؤال بعض الناس يسألون إن من أنواع ما يزال به الشعر المرغوب عنه خاصة عند النساء ما يستخدم فيه ما يسمى بالحلوى أو بالحلاوة، وهي تتخذ من بعض الأطعمة كالسكر والليمون وغير ذلك، وقد تستخدم في أماكن حساسة، لذلك يرد أو ترد بعض الأسئلة: هل يجوز استخدام مثل هذه الأطعمة في إزالة الشعر؟ والجواب أن مثل هذا يعني أمر يتجوز فيه، خصوصا إذا كان من يستخدمه واستخدامه أيسر عنده من استخدام الموسى، لأن اليوم هناك بعض من يصاب ببعض الأمراض، واستخدام الموسى قد يعني يسبب تأخر الشفاء أو يسبب زيادة في الجرح، أو أن الجروح التي تنشأ من استخدام الموسى قد يتطرق إليها شيء من الجراثيم التي تزيد في هذا الجرح أو غير ذلك، فاستخدام هذه الأشياء مثل الحلوى وغيرها يعني من الأمور التي يرخص فيها، ولا يعتبر هذا من باب انتهاك الأطعمة أو من باب انتهاك النعمة، لأن هذا يعتبر ضرب من ضروب العلاج، واستخدام بعض الأطعمة للعلاج أمر مباح، مثل من يستخدم اليوم بعض الزيوت في الدهان، وكما أننا نستخدم بعض الزيوت في الانتشاط، فكذلك استخدام مثل هذه المعجنات في إزالة الشعر يكون من باب العلاج، ويتساهل فيه ويترخص فيه، ولا يعتبر هذا من باب الاستخفاف والاستهانة بالطعام. لا، ما كان يعمل، ما أدري، لكن ربما كان يعمل وربما ما كان يعمل، لكن هذا يصنعه الناس، لأن بعضهم ما يستطيع استخدام الموسى، أو كما قلت اليوم مثلا بعض الناس الذين عندهم بعض الأمراض والجروح تؤثر على هذه الأمراض وتزيد منها، وربما أدت إلى تعفر الجلد، وربما أدت إلى يعني تطور في المرض، فمثل هؤلاء لو استخدموا مثل هذه المعجنات في إزالة الشعر فإنه إن شاء الله لا بأس فيه، ولا يلزم من كونها لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تستخدم، لأنها تؤدي الغرض الذي قصده الشارع، فالشرع قصد الاستحداد، يعني إزالة شعر العانة وإزالة شعر الدبر، وقصد إزالة شعر الإبط، لكن ليس كل الناس يقوى مثلا على نتف شعر الإبط، فلو استخدم شيئا آخر أو وسيلة أخرى كالموسى أو كهذه ما نسميها بالكريمات أو ما نسميها بالمعجنات لإزالة الشعور، إن شاء الله لا بأس في ذلك لأنها تحقق الغرض. قوله وليس فيه منع من الإزالة بغير الموسى، قوله يتخونهم أو يطلب عذراتهم هكذا بالشك، قال سفيان لا أدري هكذا في الحديث أم لا، يعني هل هي بالشك ولا بالعطف، قوله يتخونهم ويطلب عذراتهم أو يتخونهم أو يطلب عذراتهم، فإذا قلنا على أنها بالشك تكون الجملتان مترادفتين، أن معنى يطلب عذراتهم هو معنى يتخونهم، فالنبي قال واحدة وشك الراوي أيهم قال النبي فجاء بالروايتين، ويحتمل أنها من باب العطف يتخونهم ويطلب عذراتهم، إما أن سبب مباغتته وطروقه أهله ليلا لأنه يتخونهم، أو لأنه يريد أن يقف على عذرة من عذراتهم كما قلنا وهو عدم التهيؤ والاستعداد، وكل منهما يكون كافيا للمنع إن قصد هذا أو قصد هذا، ولا شك أنه إن قصد تخونهم فيكون النهي كما قلنا في الدرس الماضي للتحريم، وإن قصد طلب عذراتهم بأن يقف أو بأن يرى المرأة في حال هي لا تريد أن يراها عليه، كأن تكون شعثة أو تكون غير مغيبة أو غير ذلك، فهذا ربما يعني يصل إلى مرحلة الكراهة ولا يبلغ مرحلة التحريم. قال والتخون أن يظن وقوع الخيانة له من أهله، وعذراتهم بفتح المهملة يعني العين، والمثلثة جمع عثرة وهي الزلة. قال ووقع في حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي بلفظ لا تلج على المغيبات على المغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني فإن الشيطان قد يسول للإنسان وقد يوسوس له بأن أهله على غير تقى وعلى غير أمانة، وربما تخونهم وربما ظن بهم الظنون، وهذا من الأمور التي لا ينبغي للإنسان أن يظن فيها بأهله. ثم قال رحمه الله باب القسم للبكر والثيب الجديدتين، يعني إذا تزوج الرجل امرأة جديدة وكان عنده قبلها نساء أو امرأة أو أكثر، كيف يعاشرها، كيف يبدأ العشرة معها؟ قال في هذا الباب يبين أن من حسن معاشرة المرأة أنه ينبغي للزوج إذا ما تزوجها أن يؤانسها وأن يدخل عليها السرور وأن يبقى معها فترة حتى تستأنس به وتعتاده وتزيل ما بينه وبينها من نفور ومن غربة، ولذلك شرع الإسلام أن الرجل إذا تزوج امرأة جديدة إن كانت بكرا أقام عندها 7 ليالي، يقيم عندها 7 ليالي، يقسم لها أسبوعا كاملا، لا يذهب إلى غيرها من الزوجات والغرض من ذلك أنها تستأنس به. وإن كانت المرأة ثيبا يعني سبق لها زواج اكتفى بثلاثة أيام. وعلل الفقهاء ذلك بأن الثيب يعني أسرع إلى الاستئناس والجرأة لأنها سبق أن عرفت الرجال من قبله، ولأن الخوف والخشية التي تنتاب العروس لا تحصل لها كما تحصل للبكر، فالبكر ربما كانت أكثر خوفا وأكثر خشية وأكثر وجل وتوجس، فاحتاجت إلى زمن أطول وإلى مدة كافية لإزالة هذه الوحشة وإدخال المؤانسة عليها من قبل الزوج، فاحتاجت إلى أن يبقى معها أسبوعا. أما الثيب فلما كان الأمر في نفسها يعني ليس كحال البكري تفيا بثلاثة أيام. ثم بعد ذلك يقسم الرجل لزوجاته بعد الأسبوع إذا كانت بكرا، وبعد الثلاثة أيام إذا كانت ثيبا. فإذا طلبت الزوجة خصوصا الثيب إذا طلبت من الزوج أن يبقى معها أسبوعا ووافقها على ذلك تعين عليه أن يقسم لسائر الزوجات أسبوعا أسبوعا، لأن هذا مما يقتضيه العدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد اعتذرت عن أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم بعذرين. أما العذر الأول فقالت إنها امرأة ذات عيال، وإنه جرت عادة الناس أن يرغبوا عن المرأة ذات العيال، لأن العيال وجودهم في بيت الزوج ربما أقلق راحته، وربما يعني ضجر منهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل من أسباب زواجه من أم سلمة رضي الله عنها هؤلاء العيال، وهم سلمة وعمر وزينب، وكانوا أبناء أخيه من الرضاع، وكان من الأسباب التي حملته على أن يتزوج بأم سلمة رضي الله عنها أنه يعنى بتربية الأولاد، وأنهم يتربون في حجره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لم يكن هذا مانعا أو عذرا مانعا من أن تقبل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العذر الثاني الذي اعتذرت به فقالت إني امرأة غيرة، يعني كثيرة الغيرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذو زوجات، والمرأة إذا كانت غيرة يعني تكثر أو يكثر منها الخصومة والخلاف من سائر الزوجات لما فيها من الغيرة التي تحب أو التي تحملها على أن تستأثر بالزوج ولا تمكن الزوج من أن يؤدي حق سائر الزوجات. لذلك كان رضي الله عنها قد اعتذرت بهذا العذر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأما الغيرة فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يخفف عنك غيرتك. ولذلك لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عندها ثلاثا، كانت أول قضية يعني ظهرت في الغيرة لما أراد الخروج بعد ثلاثة أيام، وقفت تمنعه من الخروج، قالت لا ما تخرج، أنت لا تزال عريسا وثلاثة أيام ما هي كافية. وجرت عادة الناس أن العريس يبقى عند العروس سبعة أيام أسبوع، إلا إذا كان أو كان يرى أنها ليست يعني ذات مكانة عنده، فعندئذ يمكنه أن يخرج قبل الأسبوع. فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن هذا هو الحكم الشرعي، وقال لها أما من حيث أن لك أو أنك تشعرين بأن ثمة هوان عليك فلا هوان عليك من أهلك، وأراد بقوله من أهلك يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لها يعني أنت امرأة كاملة ولا غضابة عليك، وليس في نفسي من معاشرتك شيء، بل إنه صلى الله عليه وسلم مسرور بهذه المعاشرة غاية السرور، لكن إن شئت أن أبقى معك ثلاثة أيام خالصة لك لا يشاركك فيها أحد، ثم أقسم بعد ذلك بين الزوجات بأن يدور عليهن ليلة الليلة، وإن شئت قسمت لك سبعة أيام ثم بعد ذلك أقسم لكل امرأة سبعة أيام. فلما حسبت رضي الله عنها، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج قبلها زوجات، عنده كان قبلها عنده سودة رضي الله عنها وعائشة رضي الله تعالى عنها، وعنده أيضا حفصة، فهؤلاء ثلاثة زوجات، وأم سلمة الزوجة الرابعة. فلو قسم لها أسبوع معنى أنه لن يعود إليها إلا بعد ثلاثة أسابيع. فلما علمت أو حسبت وجدت أن غيابه ثلاثة أيام أفضل لها من غيابه ثلاثة أسابيع، لذلك قالت لا يعني أبقى ثلاثة أيام ثم أقسم فلا بأس، وعلمت بذلك أن هذا هو الحكم الشرعي. لها أسبوعا وإن كانت ثيبا قسم لها ثلاثا ثم قسم بين الزوجات. قال باب القسم للبكر يعني التي لم يسبق لها زواج، والثيب هي المرأة التي سبق لها زواج، فإما أن تكون قد طلقت وتزوجت غيرها، وإما أن تكون قد مات عنها زوجها، فكل من تزوجت بعد زوج سابق تسمى ثيبة، أي جديدتين يعني في عرسهما. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوجها، وكان قد تزوجها بعد زوجها الذي توفي عنها وهو أبو سلمة ابن عبد الأسد أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني أنا لم أخرج من عندك لاستخفافا بك وإنما هذا هو الحكم الشرعي. قال فإن شئت سبعت لك، يعني أقمت عندك أسبوعا، وإن سبعت لك سبعت للنساء، يعني جعلت لكل واحدة أسبوعا. وهذا الحديث جاء مختصرا، وسيأتي في الشرح أن سبب وروده هو كون النبي لما صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من عندها كأنها اعترضت على خروجه وحرصت أن يبقى معها أسبوعا كسائر الزوجات، فلما أخبرها بالحكم الشرعي قبلته ورضيت به رضي الله تعالى عنها. قال الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال ورواه الدارقطني ولفظه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها حين دخل بها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت تقيم معي ثلاثا خالصة، يعني ثلاثة أيام خالصة لها لا يخرج من عندها لغيرها من النساء. والمراد بالقسم هنا هو البقاء بالليل، ولا يلزم منه البقاء بالنهار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا صلى العصر طاف على نسائه، يعني يمر بهن يتتبعهن يسلم عليهن يرى ما لهن من حاجة، ثم بعد ذلك يذهب إلى التي عندها القسم، يعني يبيت عندها. فهذا الخروج بالنهار والدوران على النساء بالنهار والذهاب إلى بيت من ليس لها القسم بالنهار لا يتنافى مع القسم، لأن القسم إنما المراد به البقاء بالليل في بيت الزوجة. قال قال وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، يعني إذا تزوج الرجل المرأة البكرة على المرأة الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، يعني يقيم عند البكر سبعا. وقد عرفنا أن الحكمة في ذلك هو يعني مؤانستها. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنس رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء فيه قول التابعي إن أنس رضي الله عنه يقول من السنة، وعلماء الحديث يقولون إذا قال الصحابي من السنة يكون هذا الحديث مرفوعا حكما، يعني أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله. وأبو قلابة رحمه الله أكد أن مراد أنس من قوله من السنة أن هذا مما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ولو شئت لقلت إن أنس رفعه، يعني نسب هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يؤكد ما ذهب إليه علماء المصطلح وعلماء الحديث من أن قول الصحابي من السنة يأخذ حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع. ثم بين الحكم وهو أن يبقى مع المرأة البكر سبع ليال ومع الثيب ثلاث ليال. نعم. الحديث أخرجاه عن البخاري ومسلم، وهذا لا يتفق مع مصطلح الإمام المجد بن تيمية، لأنه إذا أطلق وصف المتفق عليه إنما أراد به الحديث الذي يخرجه أحمد والبخاري ومسلم، وحيث إن هذا الحديث لم يخرجه أحمد لذلك لم يقل فيه إنه متفق عليه واكتفى بقوله أخرجاه. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للبكر 7 أيام يعني بلياليهن، وللثيب 3 يعني 3 ليال. والسبب في هذا التفريق هو يعني ما يتطلبه الحال من البقاء مع البكر هذه المدة حتى تستأنس وتطمئن، وحتى يعني تتمكن من دفع ما تحسه من خجل وما تحسه من غربة مع الزوج، لأنها حديثة عهد بالزواج، بخلاف الثيب فحيث إنها سبق أن مر بها هذا الأمر وعاشرت غيره فيكفيها 3 أيام في ذلك. قال: ثم يعود إلى نسائه يعني يقسم بينهم. الحديث رواه الدارقطني. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية، يعني لما تزوج بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهو قافل من خيبر، يعني في السنة 7 للهجرة، أقام عندها 3 يعني 3 ليال مكث عندها. والسبب في كونه اقتصر على 3 قال: لأنها كانت ثيبة، أو كانت رضي الله عنها ثيبا، لأنها كانت قد تزوجت من قبله رجلا من اليهود هو ابن أبي الحقيق، ثم إن هذا الرجل قتل عنها وكانت من ضمن أسارى خيبر، ثم أصبحت في نصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما علم أنها صفية وأنها تنتسب إلى نبي الله هارون أخي موسى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها وجعل عتقها صداقها. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام الشوكاني معلقا على ذلك قال: لفظ الدارقطني في حديث أم سلمة الذي قال أخرجه الدارقطني قال في إسناده الواقدي وهو ضعيف، لكن الحديث جاء من غير طريق الواقدي، وحديث أنس الآخر في الإقامة عند صفية رضي الله تعالى عنها هذا الحديث الأخير قال أخرجه أيضا النسائي مع أحمد وأبي داود. قال: ورجال أبي داود رجال الصحيح. قوله هذا ما يتعلق بأسانيد الأحاديث ورجال الأحاديث، ثم بدأ الكلام على فقه الحديث. قوله سبعت لك، قال في رواية لمسلم: وإن شئت ثلثت ثم درت، قالت ثلث، وفي رواية للحاكم أن أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها، يعني لما أكمل 3، فقال لها إن شئت يعني ثلثت ثم درت، وإن شئت سبعت لك ثم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.